قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، سنقف الليلة بإذن الله تعالى ننظر إلى شخصية كبيرة في التاريخ، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم معها صور عاطفية سطرها التاريخ بمداد من الذهب. وسنقف الليلة بإذن الله تعالى أمام هذه العاطفة النبوية الجياشة الحنية، عاجزين مستسلمين مقرين معترفين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لقد وسعت عاطفة محمد النبوية العالم كله، شاء من شاء أن يدخلها وأبى من أبى. وشخصيتنا في هذه الليلة هي أبو سفيان بن الحارث. وأبو سفيان في التاريخ الإسلامي رجلان مختلفان، وكلاهما صحابيان. أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية بن شمس بن عبد مناف، من سادات قريش في الجاهلية رضي الله عنه وأرضاه أسلم، وهو أبو معاوية. وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وهو موضوعنا في هذا اللقاء. لم تتصل الأسباب بين شخصين فيما أعلم كما اتصلت بين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي سفيان بن الحارث. حينما يقال أبو سفيان هكذا، فالمقصود أبو سفيان صخر بن حرب أبو معاوية، ولكن حينما يقال أبو سفيان ابن الحارث فالمقصود به من؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضوعنا في هذه الليلة بإذن الله. اسمع، كان أبو سفيان ابن الحارث تربا من أتراب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إيش معنى ترب؟ الترب هو الذي يلعب مع الأطفال صغيرا، يعني نديد من النبي صلى الله عليه وسلم، سنهم متقارب تماما. وكان أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الحارث ابن عبد المطلب أخو عبد الله. وكان أبو سفيان بن الحارث أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أرضعتهما حليمة السعدية. وكان أبو سفيان بن الحارث صديقا حميما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة كبيرة قبل النبوة في الجاهلية. وكان أبو سفيان بن الحارث شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة كبيرة، حتى إن كل من رآه كان يقول له في بداية الأمر يا محمد، لشدة الشبه بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن كان من المظنون ومن المتوقع بأن أبا سفيان بن الحارث، والحالة هذه، أن يكون أسبق الناس إلى تلبية دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأسرعهم إلى اتباعه، لكن الأمر جاء على خلاف ما يتوقعه أهل مكة، بل وعلى خلاف ما يتوقعه المتوقعون. لم يقبل صاحبه محمدا صلى الله عليه وسلم لا نبيا ولا رسولا. شفتم يا اخوان؟ طيب. بل وعاداهم معاداه ليس لها نظير، وسنرى الليل يعني لتطلعوا على صدر محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه القصه، لتنظروا في عاطفه المصطفى التي دسها الله في صدره عليه الصلاه والسلام. ليس ذلك وحسب، بل شرع يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم هجاء مقذعا، وكان شاعرا مطبوعا، كان يخرج منه الشعر مثل قطرات الندى. والشعر أيها السادة الكرام في تلك الأيام كان أشد وقعا وتأثيرا في الناس من وزارات الإعلام اليوم، بل والله لقد كان أشد تأثيرا من القنوات الفضائية، بل هو أشد تأثيرا من الإنترنت، بل هو أشد تأثيرا من الصحف في الأرض كلها. ببيت شعر واحد ترتفع قبيلة وتنزل قبيلة. تعرفون بأن كان هناك قبيلة تسمى اسم أنف الناقة، وكان أحدهم إذا سئل من هذه القبيلة من أين أنت يقول من هنا وهناك، يا رجل من أين أنت؟ فيقول وهو مطأطئ الرأس، أنا من أنف الناقة. حتى جاء ذلك الشاعر الفحل قال أنا أخرجكم منها. ماذا ستقول؟ قال أنا أخرجكم منها، هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. فأصبح الواحد منهم من أين أنت؟ قال أنا من أنف الناقة، ويرفع رأسه ببيت شاعر واحد. فأبو سفيان ابن الحارث سلط لسانه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر مقذع إلى أقصى درجة. وأشد شيء على الحر كما اتفقنا في لقاءات سابقة أمران اثنان: الأول أن يحتاج المرء إلى عدوه، والله هذه صعبة يا شيخ، أن يحتاج إلى عدوه. الأمر الثاني أن يظلمه ذو القربى، ولذلك وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من ضرب الحسام المهند. فالآن أبو سفيان بن الحارث ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلسانه أشد من الحسام المهند، فما كاد الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر دعوته حتى شبت نار الضغينة في نفس أبي سفيان بن الحارث على رسول الله، فاستحالت الصداقة إلى عداوة، والرحم إلى قطيعة، والأخوة إلى صد وإعراض. اسمع يا أخي، فلف لسانه وسنانه على ذراع واحدة لمحاربة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعاداته، فأطلق لسانه كالريح في هجاء المصطفى، فقال فيه كلاما مقذعا فاحشا موجعا مؤلما، مما دفع حسان بن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شر لسانه. فقال، اسمع ماذا قال في أبي سفيان ابن الحارث: ألا أبلغ أبا سفيان عني، أبو سفيان بن الحارث اتفقنا بأنهما اثنان، ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، اسمع، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاع. وطالت عداوة أبي سفيان بن الحارث حتى ربت على 20 سنة، 20 سنة وهو ينصب لسانه وسنانه في معاداة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يترك خلالها ضربا من ضروب الكيد لرسول الله إلا فعل، ولا صنفا من صنوف الأذى للمسلمين إلا باء بإثمه، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، من يلقاه من المسلمين يقتله. والآن اسمع: فلما استقام أمر الإسلام وانتشر في الجزيرة العربية وسمع أبو سفيان بن الحارث بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قادم بجيش عرمرم قوامه 10,000 مقاتل لفتح مكة، اجتمع بأهله وقال بزوجتي وأولادي تهيأوا للخروج من مكة. لماذا يا أبا سفيان؟ قال فإن محمدا قادم هو وجيش عرمرم وإني مقتول لا محالة. يلا جهزوا للرحيل، سنخرج من مكة نهائي. اسمع ماذا قالت هذه الزوجة لزوجها أبي سفيان بن الحارث بعد أن قال ما قالته هذا. فقالت له زوجته: أما آن لك أن تبصر أن العرب والعجم قد دانت لدين محمد، وأنت ما تزال مصرا على عداوة محمد، وكنت أولى الناس بتأييده ونصره. الآن جاء الحق. فقالت له هذه المقالة كأنها تقول: يا ترب محمد، يا ابن عم محمد، يا ابن عم محمد، يا أخا محمد، يا صديق محمد، يا شبيها بمحمد، آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة الكرام، لقد كان شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة كل من رأى قال له يا محمد، حتى إنه هو يقول في بيت شاد: أفر سريعا جاهدا عن محمد وأدعى وإن لم أنتسب لمحمد. أنا شارد من محمد، أنتم تقولون يا محمد. يعني وصل به القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يشبه في نفس الخلقة. يقول أبو سفيان رضي الله عنه لأنه أسلم، يقول: فما زالوا بي يعطفونني على دين محمد ويرغبونني فيه حتى شرح الله صدري للإسلام فأعلنها مدوية: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ولكن الآن هو مهدر الدم، والمصطفى صلى الله عليه وسلم قادم بجيش عرمرم، فكيف يقنع أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خضم ذلك الجيش الكبير قبل أن يقتل من أحد الصحابة؟ هذا هو السؤال. ففكر ماذا يفعل. يقول: فقمت من توي فقلت لغلامي مذكور، خادم عنده اسمه مذكور: هيئ لنا نوقا وأفراس. يقول: أخذت معي ابني جعفر. ماذا يريد الآن؟ يريد أن يعاجل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه لمكة، ويدخل متنكرا ويفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالشهادة. وإلا لمجرد أن يقابل أحد من صحابة رسول الله يقتل على طول، دم مهدر. يقول: فجعلنا نغض السير نحو الأبواء من مكة والمدينة، لأنه سمع بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل هناك. فقد بلغني، يقول: فقد بلغني بأن محمدا قد نزل بها، ولما اقتربت من الأبواء تنكرت. ماذا فعل؟ كان يرى جموع المسلمين وهي مقبلة على مكة ذات الميمنة والميسرة، جماعات زرفاء وأحدانا، 10,000 مقاتل ومعهم العتاد والسلاح والإبل والخيول، فكانت الجلبة. الآن كيف يستطيع أبو سفيان ابن الحارث أن يدخل إلى مصطفى وهو مقنع قبل أن يكتشف أحد؟ فماذا فعل؟ أوقف دابته بعيدا هناك، وأوقف ابنه جعفر وغلامه مذكور، ومشى على قدمه ميلا كاملا يحاذي الجيش، يريد أن يختلس فرصة ليقابل المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو لازال متنكر. فمشى نحو ميل على قدمه. يقول: فبينما أنا كذلك إذ طلع صلى الله عليه وسلم في موكبه، موكب مهول فيه عزة الإسلام، فتصديت له، دخل هكذا مسرع كالسهم بين الناس، فوقف في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: فحصرت عن وجهي وقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فصد عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت من الناحية الأخرى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فأتيته من أمامه فأعرض عنه في الناحية الأخرى، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله
وأنك رسول الله فصد عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقد أوجعته يا أبا سفيان 20 سنة وأنت تقاومه بلسانك وسناك، ولكنه حقن دمه بهذه الكلمة. انظروا يا عباد الله، حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقن دمه وماله وعرضه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا زال رضي الله عنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما نزل خيمة وقف ببابها كأنه جندي، والمصطفى داخل الخيمة، فإذا خرج أعرض عنه، يقول فلم أيأس حتى نزل في أحد القبب صلى الله عليه وسلم، فوقف أبو سفيان بباب الخيمة بباب القبة مباشرة، فخرج صلى الله عليه وسلم وإذا بوجهه بوجه من؟ أبي سفيان، فأزاح عنه وأعرض عنه. يقول فلما اشتد علي ذلك ورأيت المسلمين لما رأوا إعراض المصطفى عني أعرضوا جميعا، إلى أنني أتيت إلى أبي بكر الصديق وقلت يا أبا بكر الصديق اشفع لي عند رسول الله فأعرض عني. يقول فذهبت إلى عمر قلت يا عمر اشفع لي عند رسول الله، فوجدته أشد إعراضا، حتى إن أحد الأنصار أخذ يسب أبا سفيان، أنت الذي فعلت كذا وأنت الذي فعلت كذا. فأتى العباس إليه وقال يا رجل هذا ابن عم رسول الله، ولا بد أن يصفو بينهم، وإياك أن تطال في ابن عم رسول الله. فسكت. يقول فلازمتهم ملازمة الظل، يريد أن ينال عفو المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى اشتد الأمر عليه. وهنا أخذ يهدد، قال والله ليعفون عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا آخذ ابني هذا جعفر وأذهب أنا وهو في الصحراء دون طعام أو شراب نهيم على وجهينا حتى نموت جوعا وعطشا. الآن بدأ يستخدم الإضراب عن الطعام، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله في هذه المرة. يقول وكنت لا أشك أنه صلى الله عليه وسلم سيفرح بإسلامه، وأن الصحابة سيفرحون، وفوجئ أبو سفيان رضي الله عنه بهذه الطريقة في المعاملة. والآن عندي سؤال، هل كان من السهل على أبي سفيان أن يخترق جيشا بهذه الكثرة وبهذا العدد حتى يصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم دون أن يهرق دمه؟ هذا سؤال ترى مهم. كيف استطاع أن يخترق جيشا قوامه 10,000 ليصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تدرون أيها السادة الكرام بأن هذا الجيش مذكور في التوراة نصا، سأذكر لكم الآن سأذكر النص الذي في التوراة. جاء الرب من سيناء، هذا في سفر التكوين، جاء الرب من سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران، وجاء معه 10,000 من القديسين، وعن يمينه نار شريعة لهم. وش هذه، طلامس دي ولا وش هذه؟ اسمع رضي الله عني وعنك، الرب المقصود به هنا النبي أو الرسالة كرب الأسرة أو القائد أو الملك، هذا هو المقصود بالرب. جاء الرب من سيناء، من الذي أرسله الله من سيناء؟ إني سائلكم، من؟ موسى عليه السلام. وأشرق لهم من ساعير، ساعير وين ساعير؟ هذه قرية في فلسطين في الناصرة، مخرج من؟ عيسى عليه السلام. وتلألأ من جبال فاران، اذهب للموسوعة البريطانية وابحث عن كلمة فاران، من جبل فاران، من جبل غار حراء، محمد صلى الله عليه وسلم، فاران هي مكة. جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران وجاء معه 10,000 من القديسين، أي 10,000 صحابي في هذه الغزوة في فتح مكة، وعن يمينه نار هي شريعة الله. جاء الرب من سيناء حيث تلقى موسى الوحي من سيناء، من طور سيناء هناك في الجبل، وأشرق لهم من سعير حيث تلقى عيسى الوحي من ربه في قرية سعير هناك في بيت المقدس، وتلألأ من جبل فاران صلى الله عليه وسلم حيث تلقى محمد الوحي من ربه في جبل غار حراء هناك في مكة، وهي بشارة بنبوءنا. اسمع، وفاران هي مكة المكرمة بنص التوراة، ففي سفر التكوين الإصحاح 21 فقرة 20-21 عندما تذكر التوراة إسماعيل عليه السلام تقول وسكن في برية فاران. ومن المعلوم عند الناس جميعا بأن إسماعيل عليه السلام سكن وين؟ في مكة. طيب سميت برية لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام حينما جاء بابنه إسماعيل كانت برية بواد غير ذي زرع، مما دعا هاجر من خافت على ولدها من شدة العطش والجوع لأنه مكان قاحل. طيب يقول المؤرخ جيروم، معلش لو أخذنا في هذا الجانب قليلا، إن فاران في بلاد العرب. طيب وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في مكة 10,000 إيش صحابي بإجماع الباحثين. يا شيخ هل تدرون أن هذه النبوءات الثلاث مذكورة في القرآن الكريم؟ ذكرها ابن القيم. كيف يا شيخ؟ قال يقسم الله تبارك وتعالى بثلاثة أماكن لأهميتها، وهي منبع هؤلاء الأنبياء الثلاثة عليهم جميعا الصلوات والسلام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون يا أخواني هي إشارة عن فلسطين، فمخرج محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة وهذا البلد الأمين، ومخرج موسى جبل الطور في سيناء وطور سينين، ومخرج عيسى فلسطين والتين والزيتون. لماذا التين والزيتون يا شيخ؟ قال لأن شجرة الزيتون المباركة أول ما وجدت في فلسطين، وتاريخ شجرة الزيتون في فلسطين معروف، ومن فلسطين انتقلت هذه الشجرة إلى مصر، ثم حملها الكنعانيون إلى اليونان، ثم انتشرت زراعتها في شواطئ إيطاليا، ثم في جنوب فرنسا، ثم انتشرت في أوروبا كأسبانيا وغيرها، لكن بدايتها وين؟ في فلسطين. فيقسم الله بهذه الشجرة المباركة منبع ومخرج عيسى عليه السلام. والتين والزيتون مخرج عيسى، وطور سينين مخرج موسى، وهذا البلد الأمين مخرج محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وعن يمينه نار شريعة الله. قال شبه الشريعة الإسلامية أيها السادة بالنار لأن النار تجلو خبث الحديد، وقد ورث العرب شريعة من أبينا إبراهيم دخلها الدخن، فكانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يقومون بكثير من الشعائر التي نحن عليها لكن إيش بشرك، فكانوا مثلا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك هو لك تملكه ولا يملكك، هذه شريك لك هذه ما نبغاها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته التي كالنار لتزيل ماذا؟ الخبث عن هذه الشرائع الموروثة. ولا نسمع رضي الله عني وعنك، سنعود إلى أبي سفيان، لا تستعجلون، سنعود إلى أبي سفيان، بس هنا وقفة لأنه أريد أن أوصل شيئا معين. استمع إلى هذه الشهادة الرائعة من الدكتور شبرك النمساوي، يقول حينما يتحدث عن هذه الشريعة: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ أنه رغم أميته استطاع قبل 14 قرنا أن يأتي بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون إذا توصلنا إلى قمته. ويقول سينيرستون أستاذ اللغات السامية: إننا لم نوصف محمدا، إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية مصرا على مبدئه، اسمع، وما زال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى النصر المبين. فأصبحت شريعته أكمل الشرائع وهو فوق عظماء التاريخ. نعود الآن لأبي سفيان أحسن، خلونا في أبي سفيان. فلازال رضي الله عنه يختلس نفسه حتى يدخل في صفوف هذا الجيش، واستطاع بعون من الله تبارك وتعالى أن يتنكر حتى وصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم أعلن إسلامه ولازال ملازما له، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى عنه بعد. فلما هدد قال: والله ليرضين عني رسول الله، أو ليرضين عني رسول الله، أو لأخذن بيد ابني هذا، ثم لنذهبن هائمين على وجهين في الأرض حتى نموت جوعا وعطشا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رق له. يقول: فلما خرج من قبته نظر إلي نظرة ألين من السابقة، وكنت أرجو أن يبتسم، لكنه ما حدث. ثم دخل في ركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله لا زال في قلبه شيء على من؟ أبي سفيان. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات، وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته، فكان كالظل يلازم المصطفى صلى الله عليه وسلم أمام يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه، لا يفارقه طرفة عين، وكأنه يريد أن يعوض ولو شيئا يسيرا من العشرين سنة التي عادى فيها رسول الله، ولكنه لم يرض عنه بعد. وأنشد أبو سفيان في إسلامه واعتذاره مما كان منه إبان عداوته لرسول الله، فقال: لما أتت من بني عمي ململمة تدعو إلى الحق عند الحق والكرم، هتفت لبيك من داع وقلت له: واهل لذلك من داع ومن حكم، أكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفرقت الأشياع في الأمم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذاره، ولكنه لم يرضى عليه بعد، حتى كان يوم حنين، كان بمعنى وجد، حتى وجد يوم حنين، إذ أراد المشركون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون من حول النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتحدث عن هذا في اللقاء القادم بإذن الله، وعزموا أن يجعلوها ضربة قاضية للمصطفى هناك في حنين. وخرج أبو سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله لأكفرن اليوم عن كل ما سلف مني من عداوة لرسول الله، وسيرى مني ما يرضي الله ويرضيه. فباغت المشركون الرسول صلى الله عليه وسلم في مضيق الوادي، فانفض الصحابة عن رسول الله من هول المفاجأة، وتفرقوا من حوله، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: أيها الناس هلموا إلي، أنا رسول الله. يقول أبو سفيان: عند ذلك وثبت عن فرسي وكسرت غمد سيفي، والله يعلم إني أريد الموت دون رسول الله. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أبو سفيان بن الحارث دفاعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولما علم صدق توبته وإخلاصه، قال أبو سفيان بن الحارث: خير أهلي. ورضي عنه وسامحه صلى الله عليه وسلم، فكاد يطير من الفرح، واشتد على المشركين كالوحش الكاسر، فانفض المشركون من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما لحق المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، حزن عليه أبو سفيان حزنا لا يكاد يكون له مثيلا، حزن الأم على وحيدها، وبكى الحبيب بكاء مرا، ورثاه بقصيدة هي من غرر القصائد، تفيض لوعة وشجوا وتذوب حسرة وأنينا. فقال: اسمع ماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول. أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول، فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية، قيل قد قبض الرسول، فلم نر مثله في الناس حيا، وليس له من الموتى عديل، ثم يخاطب فاطمة رضي الله عنها بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول لها: أفاطم إن جزئت فذاك عذر، وإن لم تجزعي فهو السبيل، وقولي في أبيك ولا تملي، وهل يجزي بفضل أبيك كيل. وفي سنة 20 هجرية أحس أبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه بقرب أجله، وكان قد حج بيت الله الحرام، فحلق الحلاق شعره وكان في رأسه أثلولا فقطعه، فكان بداية مرض عضال. فلما عاد إلى المدينة حفر قبر نفسه بنفسه قبل أن يموت بثلاثة أيام. ماذا يا أبا سفيان؟ قال: إني ميت. فأخذ يحفر قبر نفسه بنفسه، ثم قال رضي الله عنه: اللهم لا أبقى بعد رسول الله ولا بعد أخي، يعني أبا بكر الصديق، وأتبعني إياهما، فلم تغب شمس ذلك اليوم حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. وبعد يا عباد الله، إن التسامح والصفو والمغفرة والعفو عند المقدرة هو منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في أغلب سيرته في حياته. فوالله لن تستقيم لنا قناة،
قال والله ليرضين،
ولن يقوم لنا أمر
أو ليرضين،
ولن نعيش بسلام إلا بهذه الطريقة التي اتبعها المصطفى صلى الله عليه وسلم في غير مذلة ولا هوان. فبعاطفة الإسلام الجياشة، وبتسامح الإسلام العظيم، وبمعجزات الإسلام الخالدة، وبمعجزات الإسلام الناصعة، وبوضوح الإسلام الصافي، نتيح للناس أجمعين الدخول في دين الله أفواجا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء متجدد إن شاء الله.
أصلي عليك وكل الوجود صلاة وشوق إليك،
أصلي عليك
وكل